بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ونعرف الدائمين على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف. عنوان الحديث والكلام في هذا اليوم العفو. العفو معناه التنازل، تنازل الشخص في جميع جوانب الأمور، مثل التنازل وإسقاط الحق في مجال الاقتصاص والقصاص، والتنازل وإسقاط الحق في مجال باقي الأمور من الحقوق، مالية كانت أم غير مالية. إجمالاً إنسان إذا يتنازل من حقه ويترك حقه في جميع الجوانب، في جانب القصاص وغير ذلك، هذا الإنسان يقال في حقه أنه صاحب عفو، ويعبر عن هذا بالعفو. مثلا شخص بلي أصاب ابنه أو أصاب نفسه بضرر بدني، ففي هذا المجال هنا إذا تنازل وأسقط حقه بالنسبة لذلك الشخص فيقال في حقه أنه عفا، ويقال أنه عفو. فالعفو خصلة وحالة وصفة مضادة للانتقام. إذا كان الانتقام من الصفات الذميمة ومن الحالات المنبوذة، فالعفو من الحالات الحسنة ومن الصفات النبيلة. إجمالا الانتقام بل يضاد العفو، والعفو يضاد الانتقام، تضاد موجود ومخالفة شديدة موجود بين هاتين الخصلتين. فالآن نحن لا نتحدث عن العفو، عن الانتقام، نتحدث عن العفو. أضرار الانتقام على الفرد والمجتمع هذا في وقت آخر إن شاء الله. مساوئ الانتقام على الفرد والمجتمع، على الدين والمذهب، هذا إن شاء الله في يوم آخر. أما الآن وفي هذا اليوم نريد أن نتحدث عن العفو، أهمية العفو في القرآن والسنة، وأهمية العفو لدى المجتمع ولدى الوجدان. هنا العفو، سامعكم طول الوقت، العفو كما قلنا من الصفات النبيلة، من الحالات الإنسانية الرفيعة. فنحن إذا نتصفح كتب الأخلاق نرى علماء الأخلاق يجيدون بهذه الخصلة ويدعون الناس إلى الاتصاف بهذه الصفة. من علماء الأخلاق صاحب جامع السعادات، هذا الرجل الأخلاقي العظيم، هذا في هذا المجال يقول: وكفى للعفو فضلا وشرفا أنه من أجمل الصفات الإلهية. هذا تصريح هذا العالم الأخلاقي، هذا العالم العظيم. هذا جملة اعتراضية. ذكرنا اسم هذا العالم العظيم، يناسب أنه هم يناسب مع مسألة العفو أيضا. المرحوم النراقي كتاب جامع السعادات كانوا في السابق علماء يدرسوه في الحوزة، والطلبة يهتمون، مثل زماننا هيك عدم اهتمام بكل الأمور، كانوا يهتمون بقراءة هذا الكتاب وتدريس هذا الكتاب، كتاب مهم 3 مجلدات. هذا الرجل طب ألف هذا الكتاب قبل أكثر من 200 سنة، وألف هذا الكتاب العلماء في النجف، في قوم، في باقي المدن طالعوا هذا الكتاب، شافوا كلها هذا الكتاب مواضيع على ضوء الآيات والروايات والحكم، ومطالب كلها مطابقة مع النصوص الإسلامية ومطابقة مع الوجدان، فكل أيدوا هذا الكتاب، منهم المرحوم سيد بحر العلوم، هذا الفقيه العظيم في النجف ومرجع كبير كان في ذاك الزمان، هو هم رجل من أهل العرفان كان أيضا. هذا الكتاب ودوهم هذا المرجع العظيم طالع قال: عجيب، احنا من كنا منتظرين ان يؤلف كتاب في هذا المجال، الحمد لله اللي ألف مثل هذا الكتاب. هذا طلاب الحوزات العلمية ينبغي ان يهتمون بقراءة هذا الكتاب حتى يصير عندهم صفاء إنسانية حقيقة واقعية، الى غير ذلك من التعابير اللي بينه ذلك العالم العظيم. شاهدي هنا، هذا الرجل كان يسكن نراق أطراف كاشان إبني، ذهب إلى النجف الأشرف بعد تأليفه لهذا الكتاب ورؤية العلماء لهذا الكتاب، ذهب إلى النجف الأشرف والعلماء هناك كلهم راحوا إلى زيارته وقاموا له بالتقدير والاحترام باعتبار أنه رجل العلم والعمل، مو فقط رجل علم، رجل العلم والعمل. كل العلماء راحوا إلى زيارته وقدروه، وهو هم بلي رد الزيارة وقام باحترام جميع العلماء والفضلاء في النجف الأشرف، حوزة أتمية النجف الأشرف. أما هذا الرجل المرجع الديني لم يذهب إلى زيارته، سيد بحر العلوم سيد محمد مهدي لم يذهب إلى زيارته، هذا هو فذهب إلى زيارة ذلك العالم. يعني قانونا أنه هذا وارد، فلك لازم يزور المرجع الديني، ما زاره هو تواضعا كاتب كتاب جامع السعادات، لازم يكون عالم مع العمل، عمله هذا بأنه تنازل من حقه، قال لك سيد ومرجع ديني فأنا لازم أروح أزوره، راح زاره. لما راح زاره السيد ما اعتنى به، خب لو غيره كان يزعل يتأذى ويستغيب ذلك العالم، خصوصا حالتنا الآن احنا من هالقبيل، كل انتقاد وغيبة وتسخيط وإهانة، وزماننا احنا الآن متعودين على هالحالة. فإجمالا هذا العالم ما اتأذى وما تأثر، فبعد مدة أخذ رخصة وقام وراح. فهذا يريد يحارب النفس الأمارة، هذا نراقي قدس سره. مرة ثانية يوم آخر هم راح لهذا العالم يزوره ما اعتنى به.
من العالم؟
هو سيد بحر العلوم بني. مرة ثانية راح زاره ما اعتنى به. ذاك هو هم رجل عالم عارف عامل هذاك مو إنسان عادي ما اعتنى به. شوفوا درس ولا ما شلون يدرسون درس عملي. فما اعتنى به مدة قعد وجلس. مرة ثالثة ثانية قام وراح إلى مأوى وإلى بيت. مرة ثالثة هذا العالم راح إلى زيارته. قال أنا إذا حارب نفس الأمار إيه أنت لازم يكون عندك تواضع، لازم يكون عندك خضوع. الإمام بدون حساب إنسان ما يترقها، بدون جهد إنسان ما يترقها. إمام الصادق يقول، شوف التواضع، يقول إن لله في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. هذا التواضع، يعرف التواضع. قلت التعبير عندنا بالمضايف يقولون التواضع هم بها خبزها إيه. فهذا عارف يعرف. فمرة ثالثة راح إلى زيارة هذا السيد عالم. هذا قام من مكان هذا العالم العظيم المرجع سيد بحر العلوم، قام من مكانه واستقبله. مرتين راح له ما اعتنى به، أما استقبله أهلا وسهلا بكم شيخنا، أحسنتم أجملتم فلان فلان. يمدح به هذا السيد، يمدح بهذا النراق. جلس قدام الناس، قدم له كأس من الشاي وغير ذلك احترامات مع المجلس. فبعدين قال أنا أول مرة أنت دخلت علي ما احترمتك، ما احترمتك. مرة ثانية هم ما احترمتك. ليش؟ سبب شنو؟ ريت أشوف أنت عالم عامل أم لا. شفت أنت عالم عامل، هم عالم أنت هم عامل. شفت كتابك في منتهى درجة من الأدب والأخلاق، بني كتابك، وكتابك يحكي عن حقائق وواقعيات دينية. ريت أشوف أنه أنت هم عامل بذني أم فقط كاتب بذني. شفت لا، أنت عالم عامل. فهي الحركة وهذا العمل من هذا المرجع العظيم صار درس لمن؟ لكل الطلاب والعلماء والفضلاء في النجف الأشرف. يعني كل قالوا العالم لابد أن يكون هكذا، مو بس عند علم وفي أمان الله، بس عند بلي معلومات في أمان الله. علم فقط بدون عمل ما يفيد. العالم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، إلى غير ذلك. شاهد كلامنا أنه هذا النراق اللي مؤلف هذا الكتاب، حاولوا أن تستفادون من كتابه. كتابه بمعنى ومعنوية، كتابه به حقائق وواقعيات. تتأثرون بهذا الكتاب لأنه هو كتب هذا الكتاب مع قصد القربة. عمل اللي يصير مع قصد القربة يأخذ مأخذه ذلك العمل، ويؤثر ذلك العمل على الأفراد، والأفراد ينجذبون إلى ذلك العمل. فلا تنسون، اقروا هذا الكتاب، طالعوا هذا الكتاب، ومواضيع هذا الكتاب كتبوهن حفظوهن، أنتم تستفادون منهن والآخرين هم يستفادون منكم إذا قرأتوا هذا الكتاب. إجمالا هذا العالم العظيم عندما يصل إلى هذه الخصلة، خصلة العاف، ماذا يقول؟ قرأت تصريحا، يقول وكفى للعفو فضلا وشرفا أنه من أجمل الصفات الإلهية. عاف من صفات الله، عاف من أسماء الله، عاف مهم. فلذا نحن نرى الآيات القرآنية في كثير من الموارد تستعمل كلمة العفو وتبين أهمية العفو. من الآيات هذه الآية التي قرأتها في مطلع الحديث، يقول خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو يعني شنو؟ أمر، صيغة أمر. يجي يقول بأنت، أنت كإنسان، أنت كرجل تريد أن تعيش إنسانا سويا، إنسانا صاحب إنسانية وصاحب خصلة رفيعة، وتريد تعيش سالم مسلح من جميع الجهات، أنت شنو؟ حقق هذه الحالة في نفسك. القرآن يقول خذ العفو، لأن العفو يعطيك السلامة، يعطيك العافية، يعطيك العز، كما أقرأ بعض الروايات اللي تعبر عن هذه المطالب وعن هذه العناوين. خذ العفو وأمر بالعرف، هذا في مجال من المجالات، الله يأمر بالعفو. بعد آيات أخرى، آية ثانية يقول وليعفو وليصفحوا. لا تنسها أنت، لا تنسى، أنا ما لازم أنسى، إحنا كل إحنا نحتاج إلى هذه التوصيات الإلهية الإسلامية الدينية الوجدانية. يقول وليعفو وليصفحوا، لأن يحفظون ذن الآيات، هذا الحفظ، حفظ هذه الآيات تعود الإنسان على العمل بهذه الخصال وتطبيق هذه الخصال على أنفسهم. حفظوا آية ثانية يقول وليعفو وليصفحوا، صيغة أمر أيضا، وليعفو وليصفحوا. إذا أنت تريد تحافظ على شخصيتك الفردية والاجتماعية، وإذا تريد أنت تكون من أهل الله، وتريد قلبك يكون مليء بشنو؟ بالعرفان والمعرفة، فليعفو وليصفح. هاي آية ثانية. بعد آيات أخرى موجودة يقول وإن تعفو أقرب للتقوى. هاي توصية القرآن، مو توصيتي، توصية الله لك. أنت عبد لله، أنا عبد لله، الله يريد عباده يترقون، يسمون، ويصلون إلى مقامات رفيعة من الإنسانية والحقيقة والواقع، فلذلك يوصينا بذلك. وإن تعفو أقرب للتقوى. أنت إذا تريد تروح صوب التقوى، أنا أريد أكون من المتقين، إحنا كلية نريد بلي نسير وراء التقوى ونحقق التقوى في أنفسنا، لابد أن نهيئ المقدمات للتقوى وللوصول إلى التقوى. مقدمات شنو؟ عفو، وإن تعفو أقرب للتقوى. بعد هذه الآيات تصرح وتدعو الأفراد إلى تحقيق التقوى في نفسه. فرواياتهم في هذا المجال كثيرة. إمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أدب رسوله فقال خذ العفو. إن الله أدب رسوله وقال خذ العفو. فإنسان اللي عند عفو، حالة عفو، حالة تنازل، هذا فنوع أدب رفيع للإنسان، ومحقق فد أدب رفيع في نفسه إذا يحقق حالة العفو. ليظل يستبد برأيه، ليظل يكون عنده حالة انتقام مع أخيه المؤمن، ليكون عنده خشونة مع إخوانه المؤمنين. أخطأ، اشتبه في حقك وفي حقي، وأن تعفو أقرب للتقوى. خذ العفو وأمر بالعرف، وليعفو وليصفحوا. إذن خليهن ببالك، وأنا خليهن ببالك، ليكون عند إنسان خشونة مع إخوان المؤمنين، خصوصا راح بهذا التنازل والعفو يجعل شخصيته شخصية محبوبة، يذكر بالخير. وأما إذا ما عند عفو يقدح في شخصيته و يرمى بالشذوذ. هذا الإنسان إنسان شاذ، إنسان عاقد، فهذه الخصلة لازم إحنا ننميها في قلوبنا وفي نفوسنا. تنازل، إذا إجفت صديق أخذ حقه وما أنطاه، مو لسبب من أسباب سرقة وأمثال ذلك، ما عنده، وقع في مشكلة وفي أذية ما عنده ينطي، وإنه إنسان سارق ولا إنسان خائن، ما عنده، ولو هو لازم يهتمها يدفع حقوق الآخرين، ولكن أنت دورك شنو بالنسبة لهذا؟ دورك وأن تعفو أقرب للتقوى، خذ العفو وأمل بالعرف، أنت وأنا، إلا اللهم إذا إن شاء الله نبين المستثنيات، إلا اللهم هذا رجل ها أنت إذا تعفو عليه فيخون بالمؤمنين ويأذل المؤمنين ويأكل تشجيع يكون لعمله عمله الشاذ ذاك شيء آخر، بس نحن الآن نقدم العناوين الأولية والآداب والسنن الأولية في نظر القرآن والإسلام إيمان. فعف في هذا المجال، لا يظل لا تظل أنت ولا أنا أظل أبدي خشونة إلا لازم تجيبه إلا لازم فلان إلا لا، ما عنده هذا، ومو طبيعته أنه يأكل مال الناس، ومو من طبيعته أن يأذي الناس، ومو من طبيعته أن يأكل أموال الناس، ينطي حالته أنه ينطي، ولكن هسه وقع في بلاء مشكلة وأزمة مالية، إذا إجا قال لك انتظر خذ العفو وأمر بالعرف، لفضل تبدي خشونة وياه، هنا الله يساعدك إذا بديت العفو وياه، الله يدعمك من مكان آخر، الله يجري الخير على يدك ولسانك وعملك وبدنك، خير تعيش في خيرات. خب هنا الرواية شنو قال الإمام الصادق، إن الله أدب نبيه فقال خذ العفو، بعد رواية أقرأ ما شاء الله روايات بكثرة، قلوبكم تتنور باستماع هذه الروايات بني. فهنا من الحالات اللي بني تلازم العفو، ومن الحالات اللي العاف يحققها في نفس الإنسان شنو؟ عز كرامة، عز كرامة، هنا العاف يجعله في نفس الإنسان. أنا أقرأ روايتين في هذا المجال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العاف لا يزيد العبد إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله أو يعزكم الله. فاعفوا، أنت إذا تريد تعيش عزيز محترم، أنا هكذا طبعا، أنا مو في مقام الأمر بالنسبة لكم أنتوا أخواني، أنا فلذا أضيف نفسي إليكم إبلي. فإذا إحنا نريد نعيش عزيز في المجتمع والمجتمع يعتمد علينا، ونريد ندير أمورنا بشكل طبيعي، فلا بد أن نحقق حالة العاف في أنفسنا، لأن تحقيق العاف في أنفسنا يعطينا مقام في المجتمع، منزلة في المجتمع، الناس يعتمدون على الإنسان اللي يعفو ويتنازل، إذا اعتمدوا الناس عليه هذا يعيش محترم، يعيش عزيز، من الناس يريد دين من الناس ينطوه، يريد احترامات يحترموه، يريد قضاء حوائج ودفع مشاكل يساعدوه، وهكذا إنسان بهذه الخصال يصبح إنسانا، الإنسان يصبح بهذه الصفات وتحقيق هذه الصفات في أنفسه يصبح ذا شخصية جذابة ورجل محترم في المجتمع. يقول: العاف لا يزيد العبد إلا عزا، يعطيك عز، يعطيك شرف، مثل ما عرضت خدمتكم هنا عندنا العراق، بالعرب يقولون تيت خبزتك خبزة زينة يكون عندك عفو، هناك بالمضايف غالبا يروحون لشنو إصلاح وصلح، واستشهاداتهم بهذه الكلمات أنه عمي تريد أنت تصبح عزيز شخصية، يصير عندك بالعشيرة وبالقبيلة والناس يعتمدون عليك، اعفو. وان تعفو وبلي وان تعفو اقرب للتقوى، ايش يقولون؟ وهذا هم حاله مو غريبه، حاله جاريه عند الناس. لا العاف لا يزيد العبد الا عزه. وهناك موجود رواية ثانية في بيان تحقيق العز في للإنسان من خلال تعود بالعفو. عن رسول الله قال أنه قال موسى لربه: أي عبادك أعز عليك؟ أي عبادك أعز عليك؟ قال الله تبارك وتعالى في جوابه: الذي إذا قدر عفا. الذي إذا قدر عفا، هذا جواب الله لموسى. يعني إنسان إذا يتمكن تجاه أخيه المؤمن، تجاه الأذايا اللي ها وجهت إليه من طرف الآخرين، ها إذا قدر أن يعفي هذا يعفي، و ذاك الوقت يصبح عزيز، ذاك الوقت يصبح محترم، ذاك الوقت الناس يعتمدون عليه. هذا هم رواية ثانية في مقام شنو؟ بيان تحقيق العز في نفس الإنسان إذا استعمل العفو. وهنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لبيان أهمية العفو. يقول بأنه رسول الله: ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ يذكر بعض الصفات، منها شنو؟ يقول: وتعفو عمن ظلمك. تعفو عمن ظلمك، وهي مهمة. إنسان إذا يريد يحارب النفس الأمارة، يريد يقوي قلبه ويكون صاحب إرادة، شو يسوي هنا؟ يعفو عمن ظلمه، هذا وهي مهم. واحد يشوف ظلم أذية من شخص ويتنازل، وهي مهم. يتنازل وهي مهم، هنا جاي يحارب النفس الأمارة، يحارب الشياطين، يحارب رغباته النفسية. فذاك الوقت يصير عنده توازن في الأمور. فهنا يقول: ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أفضل أخلاق الدنيا والآخرة أن تعفو وتعفو عمن ظلمك. فإحنا نريد نحقق فالجو في داخلنا، نحن الشيعة نريد نحقق فالجو يكون بهدوء، سلامة، أمان، وحدة، اتحاد، مودة، محبة. لابد أن هاي الحالة نهتم لها ونحقق هذه الحالة في أنفسنا، وأن تعفو عمن ظلمك. ذاك الوقت هم دنياك عامرة وهم آخرتك عامرة. ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعفو عمن ظلمك. هاي الحالة الخشونة الموجودة، حالة الغضبية الموجودة عندنا، العاف ها يخمدها، هذه الحالة، هذه الحالة يخمدها. وإذا نريد حالة الافتراس والفروسية نقضي عليها في أنفسنا، لابد أن نحقق عاف في أنفسنا. وإذا نريد نحقق الرأفة والمحبة والحياء في نفوسنا، لابد أن نحقق العاف في أنفسنا. والآن إحنا بعيدين، كل إحنا رجالا ونساء كبارا وصغارا من هاي الحال من ربي أنفسنا. فبس هدفنا شنو؟ مادة. أنا ما ندري أسباب تحصيل المادة منها ألعاب، كلنا نريد حاضر محضر، يلا أخذ إلزم حاضر محضر نريد، وذني أسباب وعوامل رفعة الإنسان، شخصية الإنسان، جذب المال إلى نفسه، جذب الاعتبار لنفسه، كلنا نريد حاضر محضر. ألا أخبركم أو ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تعفو عما ظلمت. وهنا سأقرأ لك فد مقطع صغير من دعاء الإمام السجاد، وعندك أنت طلب من الله تبارك وتعالى، هذا المقطع لا تنساه، اطلب حوائجك من الله من هذا الطريق. طبعا إمام السجاد في دعاء أبي حمزة وفي باقي الأدعية وصحيفة السجادية تشوف كثيرا ما يجعل نفسه أمام الله من العاصين، من المذنبين، من الحاقدين وإلى ذلك. طبعا إمام لم يتصف بهذه الصفات، إمام يعبر هذه التعابير تجاه الله تعالى، يريد يبين تمام خضوعه وتمام تذلله وتسليمه أمام الله تعالى. ما الآن عندنا متعارف، توصل إلى فد عالم مدرس ذو حق بالنسبة إليه، يقول أنا مذنب، أنا مقصر، اعف عني، وهكذا في الوقت اللي أنت ما مقدم فد شيء أذية بالنسبة لذلك الشخص، أنت في مقام التذلل والاحترام لذلك الشخص. إمام زين العابدين هم كثيرا ما يقولون، إمام زين العابدين يقول أنا عاصي، أنا مذنب، أنا مقصر، أنا فلان فلان. إمام عظيم ومعصوم، شنو يقول لك؟ فأنت جاوب وقول الإمام في مقام التذلل والخشوع والخضوع أمام الله تبارك وتعالى، يثبت أنه هو أنه عبد لله تبارك وتعالى. خب إمام شي يقول؟ إمام السجاد يقول أمام الله تبارك وتعالى، يقول إلهي أنت الذي سميت نفسك بالعاف فاعف عني. إنسان في مقام شنو؟ في مقام المعصية، مو معصوم، يعصي، يذنب، ويكون مقصر أمام الله تبارك وتعالى، فيريد يطلب العاف من الله تبارك وتعالى. شلون يطلب العاف؟ مثل ما إمام السجاد يقول، يقول إلهي أنت الذي سميت نفسك بالعاف، أنت من أسماءك العاف يا إلهي، إلهي أنت الذي سميت نفسك بالعاف فاعف عني. بالليل في ظلام الليل من تقعد تصلي صلاة الليل أو لا تقرأ دعاء ناجي ربك، شو تقول في مقدمة الأدعية؟ اقرأ هذه الجملة، إلهي إلهي أنت الذي سميت نفسك بالعاف فاعف عني. ذاك الوقت في ظلام الليل دموعك تجري من تقرأ هذا الدعاء، فتصبح في غاية التذلل والعبودية أمام الله تبارك وتعالى، استفاد من وقتك، اقرأ هذه الأدعية. إمام السجاد قراهم وذكرهم إلي وإليك، حتى إحنا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى من خلال قراءة هذه الأدعية. إلهي أنت الذي سميت نفسك بالعاف، الله من الذين يعفو عباده، فلذا في باب التوبة أنت تشوف إيش كثر آيات موجودة، روايات موجودة في أهمية التوبة، توبة هم يعني الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لما تطلب من الله العافية يعني شنو؟ يعني أنت من التائبين، أنا من التائبين. غيرنا من التائبين. إلهي سبحان الله، أنا من قرأت هاي الجملة هيك صارت رجفة في بدني، رجفة صارت في بدني. إلهي أنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عني. هذا مسألة العفو. الآن علماء في الأصول يقولون ما من عام إلا وقد خص. هذه الروايات، هذه الآيات تحتوي على العموم، على أهمية العفو بنحو العموم. هذا العام خصص. بشنو خصص؟ أنه في بعض المواد العفو حرام، وين أنه تعفو عنه هذا الإنسان خائن، تعفو عنه يروح يخون بالآخرين يشجع، فالخائن لا تشجع بالعفو. أو إنسان مقصر في أداء واجباته اليومية، ها يروح يا أستاذه يمل شخص اللي مرتبط بي اعفى عني، اعفى أخي اعفي، هذا راح يخون بي، هذا يدمر مستقبل هذا الشخص. هذا العفو في هذا المجال خطأ. طالب حوزوي، طالب بالمدرسة يوميا يعطل، يا أستاذي إدارة، هذا الأستاذ إذا يعفي عنه هذا يخون بي، يدمر مستقبله. والعفو في هذا المجال غير صحيح. يأكل مال الناس يروح يطلب عفو هذا يعفو عنه، هذا العفو مو مورد. هذا على حد تعبير الأدباء استعمال الشيء في غير موضع له. أنت جاء تعفو في غير محله، عفو هنا ضرر خيانة. هؤلاء المدراء والمدرسين اللي يومية يطلبون تلاميذهم العفو منهم ما لازم يعفون، اشتباه. هذا الطالب باكر 20 سنة بعد 30 سنة بعد يشوف أقرانه وصلوا وهو ما وصل، المن وعلى من يحجي وعلى من ينقد وعلى من يسب؟ يسب أستاذه، يسب المدير ماله، يقول بأنه لو المدير كان يشد علي وما ينطيني إجازة وما يعفيني كان صار عندي مستقبل، صار عندي مستقبل. فما لازم الإدارة مدرسة أو غير مدرسة، ما لازم الأفراد اللي عندهم حالة العفو يعفون الأفراد وبعفوهم للأفراد يدعمون الخيانة، يدعمون التقصير، يدعمون الفتن. أكو جماعة يفتنون، أنت وأنا لازم ننصحهم حتى لا يفتنون. وإذا عفيت عنهم وسكتت عنهم ذاك الوقت شجعهم على الفتن والفتنة. هذا مو خذ العفو وخذ العفو وأمر بالمعروف، ما يشمل هذا الموضوع. فالأستاذ ما لازم يعطي إجازة يومية لتلميذه، الإدارة ما لازم تعطي إجازة يومية، لازم إدارة في هذا المجال تشيد عليهم شيء قوي. حتى باشر 20 سنة بعد 50 سنة يصير عند علم ومعلومات يقول الله يرحم أستاذي، الله يرحم الإدارة، الله. هذا اتفاق إلنا سبحان الله. إحنا مو مثل هالزمان، ما شايفين ما بد كلامك. واي مو بس أنا، ليش أنا أمدح نفسي؟ أقول طلبة الشباب أكو لعب وما لعب، عمره 13 سنة يدرس يدخل بالحوزة ويدرس ليلة ونهار، إذا روح على الكتاب ويقرأ ويكتب ويحفظ، ما عنده لعب منا سبحان الله. ووالدنا وآبائنا كانوا مراقبين علينا على رأسنا، من كتاب إلى كتاب، من درس إلى درس، من حفظ موضوع إلى حفظ موضوع آخر، وهكذا. سبحان الله، يوم من الأيام رحنا في مكان بليل الفاتحة، الصغار كنا مع النساء، عقبنا والدنا ليش رحت يوم أنت حتى فاتحة؟ إذا كانت عمري 13 سنة 14 سنة يحب واحد يلعب، ما كل لعب، ادرس اقرأ. من كبرت أنا هناك ذاك الوقت شو متأذي ليش شيء يسوي والدنا مو بس أنا أجيب مثال نفسي غيري هم هكذا كان إيه قلت إيش معنى وأنا طفل أريد أتونس أتحرك منا مثل الآخرين كل واقف على رأسنا اقرأ واكتب واحفظ وأمثال ذلك متأذيت من والدي قلت هذا ظلم بس من كبرت قلت الله يرحمه الله يرحمه الله يزيد خيراته وبركاته على قبره لو ما يشد علي كان ما قرأت أنا ما حفظت ما وصلت إلى فت مقام علم والآن التلاميذ هم هكذا الإدارة لا يخاف منهم مو إدارتنا كل مكان أستاذ لا يخاف من تلميذه لا يعطي إجازة يوبخه ينصحه يرشده لا تعطل لا تروح منا سبحان الله بعض الطلبة من النجف جايين من الخارج من بلاد بعيدة جايين يدرسون بالنجف تجيهم رسائل من أهلهم ما يقرون الرسالة خلوا جو الدوشة إذا ردنا نرجع إلى بلدنا نقرأ هاي الرسالة لماذا بابا أبوك أمك أهلك مدينك رسالة يقول إذا أقرأت الرسالة هذاك الوقت إما أبوك متوفي إما أمك أنا أقدر أروح لهناك أنا أحضر ذاك الزمان مثل طائرات وسيارات وأمثال ذلك أنا أقوم أروح هناك أتأخر من درسي من عملي إذا أنا أدرس مسلم ثوابه أكثر لأن أنا أصير عالم ذاك الواحد وقت أروح أخدم بلادي وأعلم الناس أمور دينهم هذا كله ثوابه إله ما كان يقرأ لك رسالة مالا أما الآن زماننا أقل شيء أريد أشوف أمي أريد أشوف أبوي أريد أزورهم أريد أشوف أنا زيارة بابا أنت عندك تعطيل 3 أشهر بالسنة أيام صيف وروح للزيارة ليش تعطل أيام تحصيل هذني أيام عمر اغتنوا الفرص فإنها تمر مرة سحاب هذني فرص لازم تغتنمون إنه أنا لازم أغتنم الآن بحمد الله هنا في هذه البلاد هدوء سكينة فتعامل مساعد للتحصيل وإذا لا نترك نروح لأجل بعض الأهداف اللي ما بهن كل فائدة فإجمال الكلام العاف في مثل هذه الموارد خيانة على من؟ على الطالب العاف خيانة عليهم وضرر عليهم وراء هذا العرف ندامة وماذا مثل ذلك العرف اللي وراء خير وبركات خب بعد لا نزاحمكم أكثر من هذا إن شاء الله إحنا كل إحنا نحقق هذه الخصلة خصلة العرف في أنفسنا وتحقيق خصلة العرف في أنفسنا يكون في موردة لا في غير موردة أي بلي وإن شاء الله جميعا تتوفقون ونتوفق معكم ونصبح إن شاء الله من أهل الله ومن السائرين على خط الله وخط الفضيلة والإنسانية وإن شاء الله هذه البلاد تصبح عامرة بالإيمان والتقوى وبلاد العراق وباقي بلاد الشيعة أمير المؤمنين جميعا تصبح عامرة إن شاء الله وفي الختام نصلي على محمد وآل محمد